بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك روي عن علي وروي عن علي، وقيل هو كباره وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه السدي عمن حدثنا ابن عباس، وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا ومر الهمداني. وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون، ثلاثة أقوال هذه. قال السدي عن أبي مالك المسروق عن عبد الله قال: المرجان الخرز الأحمر. قال السدي: وهو البسد بالفارسية. في قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ذكروا أربع أقوال: أحدهما عظام اللؤلؤ وكباره، هذا القول ذكره ابن كثير قال: وقيل هو كباره وجيده، هذا القول عزي إلى علي وابن عباس، ومنه قول العشاء: مرجانة في البحر أخرجها تيارها ووقاها طينة الصدفي. القول الثاني أنه صغار اللؤلؤ خلاف القول الأول، قاله الضحاك وأبو رزين وعزي إلى علي أيضا. القول الثالث أنه الخرز الأحمر، جاء من طريق السدي من هذا الطريق المنقطعة إلى عبد الله المرجال عبد الله بن مسعود المرجال الخرز الأحمر. القول الرابع أنه الجوهر المختلط، مأخوذ من مرجة الشيء إذا خلطه. وقوله اللؤلؤ والمرجان الواو للمغايرة دل على اختلاف النوعين، فلو كان هو كبار وصغار ما كان هناك تغاير، أو لو كان هو من حيث الجودة دل على التغاير اللؤلؤ والمرجان. وأكثر الأقوال على أنه صغاره وكباره، صغار اللؤلؤ وكباره، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صغاره وكباره، ذكره ابن كثير كما ترى عن أكثر المفسرين. لؤلؤ معروف، والمرجان هو صغار اللؤلؤ منه جنس منه. وأما القول بأن الخروج منهما أي من البحرين يخرج منهما، فيه قولان: أحدهما أن المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما، قالوا إنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من المالح ما يخرج من الحلو، وهذا قول ابن كثير، واستدل عليه بقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. قالوا من بعضهم، إن الرسل ليسوا من الجن البتة، فليس هناك رسول جني ولا يعلم في كتاب ولا سنة، وإنما الرسل من الإنس ومن الجن نذر. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فإذن من مجموعهما وإن خرج من أحدهما كفى. هذا القول رده الشنقيطي وابن عثيمين، وكلام الشنقيطي أقوى، واستدل بآية فاطر كما سيأتي. فقال رحمه الله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قرأ هذه الآية نافع وأبو عمر يخرج، قراءة سبعية، يخرج منهما بضم الياء وفتح الراء مبني المفعول، وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج، وقرأه في باقي السبعة يخرج بفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل أو المبني المفعول للمجهول، وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج. واعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح، كما في قوله: ألم يأتكم رسل منكم، من مجموعهما مجموع الجن والإنس الصادق على أن الرسل من الإنس، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر، لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب. وهذا القول الذي قالوه لا يخرجان، الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم منهم ابن كثير قال لا شك في بطلانه، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر. ولا شك أن كل كلام، كل ما نقضه القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وهذا متفق عليه أن البحر المالح يخرج منه لحم أسماك وغيرها من اللحوم، والطهر ماء الحل ميتته، وأن البحر الحلو مثل الأنهار السارحة وما كان من ذاك يخرج منه لحم وفيه أسماك، وفيه كذلك منها يعني صيد، وإن كانت دون البحر المالح لكن فيه أيضا. ولما نزلت السيول على سد مارب وحصل أنه تدفق إلى تلك الصحاري امتلأت الصحاري بالأسماك، وهذا ما هو مالح. قال ومن كل تستخرجون، ومن كل تأكلون لحما طريا، السمك يقال له لحم، سمك لحم، سمك لحم، دجاج لحم، طير لحم، سمك لحم، طير لحم، بهيمة الأنعام لحم، اللحوم كلها يقال لها لحم. وتستخرجون حلية تلبسونها، كما أن من كل تستخرجون لحما طريا أي من كل تستخرجون حلية من المالح ومن العذب، حلية تلبسونها. فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض، أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا، وهذا لا شك فيه أنه يوجد اللحم هنا وهناك في الحلو والملح. وتستخرجون حلية تلبسونها، وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه، مما لا نزاع فيه فيما يتعلق باللحم أنه هذا وهذا فيه لحم. أما الاستخراج، استخراج الحلية، فإن جماهير أهل العلم على أنها من المالح فقط. وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية، واللؤلؤ الدر، والمرجان الخرز الأحمر، وقال بعضهم المرجان صغار الدر واللؤلؤ كباره، هذا سهل القول، هذا فيه يعني الأمر فيه يسير إن قيل صغاره وكباره لا إشكال، وهذا أكثرهم يقولون هذا. وفي سورة الأنعام نظير هذا، قال نظير هذا القول، آية 130 من الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. قال رحمه الله في هذا الموضع قال بعض العلماء المراد بالرسل من الجن نذر الذين يسمعون كلام الرسل، الرسل يبلغونه إلى قومهم، لما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال بعض العلماء رسل منكم أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس، ذكرنا كثير وجماعة، لأنه لا رسل من الجن. ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا به بعضه، يريد مرادا بعضه مراد بعضه، فكقوله وجعل القمر فيهن نورا، فيهن يعني القمر إنما هو نور على الأرض، وقوله فكذبوه فعقروها مع أن العاقر واحد منهم كما بينه بقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآية من أن قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير، لا يجوز القول به، لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى، لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب، بقوله وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا سائغ شراب وهذا ملح عجاج، ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية. فالمنافع منافع اللبس حلية ومنافع الأكل في البحرين جميعا. قال ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا بقوله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وهذا لا شك أنه ما يصلح لبسها حتى للرجال، يعني لو جاء الأصداف يجمع له صدف ويلبسه الرجل قال له هذا زينة النساء، يعني الله مشبهين من الرجال بالنساء، لكن تلبسه النساء، تلبس الحلية. أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، قوله تلبسونها عام للرجال والنساء، لكن بين بأدلة أن هذا اللبس للنساء، فلا يصلح الرجل يجمع له صدف أصداف ويجمع له كذاك حلية من البحر ويلبس. هذا في الجنة حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان، فقصره على الملح مناقض للآية صريحا كما ترى في موضعين تكلم على هذه المسألة وردها بقوة، رد أنه إنما يخرج من الله، وهو في هذا يشيد بالقول بإثبات البحرين كما تقدم بالأمس أنهما بحران، بحر مالح وبحر عذب، ولا يدخل يمتزج هذا بهذا ولا هذا بهذا، وأنه قد أخبره من كان عدلا أنه كان يقترف من هذا الحلو ويقترف من هذا مالح في مكان واحد، وأطلعونا في الشاشة على يعني على نظرة، يعني هذا أخضر لونه أو أسود يميل إلى السواد وذاك أغبر المالح أو أحدهما، والسفينة تمشي بينهما بين هذا وهذا، وهما لا يمتزج هذا بهذا ولا هذا بهذا. فعلى هذا القول لا مانع مما حرره في هذا الموضع، لا مانع مما حرره، أنه ليس في السنغال فقط بل في عدة أماكن ذكروا في عدة مواضع بلدان يوجد هذان البحران المالح والعذب، على خلاف ما قال ابن كثير إنه المياه التي من السماء والتي من الأرض، وأنه يحجز بينهما برزخ الأرض وما كان من ذلك، فماء السماء ينزل حلوا وماء الأرض قد يكون مالحا، أو المياه الجوفية الحواجز بينها. وعلى هذا القول أيضا قوله قوي، إذا كان إثبات البحرين لذين إثبات البحرين المرئيين عدم امتزاج هذا بهذا، فإنك إذا نظرت في الشاشة تجد هذا في الجوالات، وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء. وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه. ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر، تشقه وتمخر بلا فائدة قائد يقودها ولا سائق يسوقها، إنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها. هذا في كتاب ابن القيم يرى أنه نوع آخر ينبت في الأرض، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ظاهر القرآن ما ننتقل عنه إلا صارف صارف أو ما يوجب الانتقال عن ظاهر القرآن، وإلا فلا لا موجب للأخذ بغير ظاهر القرآن في هذا الموضع. القرآن يدل أنه يخرج من المالح والحلو اللحم الطري، وكذا يخرج من المالح والحلو الحلية الملبوسة تلبسونها حلية تخرجون منه أي منهما حلية تلبسونها أي من هذا ومن هذا، هذا أقرب من قول الجماهير. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعذب هذا لا شك فيه، هذا اتفق عليه أنه يوجد السمك هنا وهنا، والحلية إنما هي من المالح دون العذب. ابن كثير يجنح إلى أن العذب الذي ينزل من السماء، فيقول ما من السماء ما ينزل حلية، ولكن تنزله كما قال ابن عباس، كما هو استدل بقول أثر ابن عباس ما سقطت قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها اللؤلؤ، وكذا قال عكرمة وزاد: فإذا لم تقع في صدفة تنبت بها عنبرة. وهذا لا يثبت عن ابن عباس. وروي من غير وجه أن ابن عباس نحوه، يعني أسانيد ضعيفة، لكن يقول المحقق قوي بعضها بعضا. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر، فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده صحيح، يعني ما وقعت في أفواه تلك الأصداف فهو اللؤلؤ، ويخرج منها لؤلؤ. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا يقول القرطبي من حقول الجمهور، والقول الأول أقوى وإن كان نادر القول به. قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان كما يخرج من التراب الحب والعصف والريحان. وقال منهما: إنما يخرج من الملح لا العذب، لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما، كقوله تعالى: يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم. وإنما الرسل من أجل دون الجن، قاله الكلب وغيره. وقيل إن العذب والملح قد يلتقيان، فيكون العذب كاللقاح للملح، فنسب إليهما كما ينسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى. ولذلك قيل إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل المرجان عظام اللؤلؤ وكباره، قاله علي بن أبي طلحة بن علي وابن عباس رضي الله عنهما. كل هذه يعني ماذا لما أرادوا تأويلها قالوا هذه الأقوال. فإذا قلنا إنه يخرج من هذا ومن هذا استرحنا من هذه التأويلات، وإن كان خروجه من الملح أكثر وأشهر، لكن الله أثبت أيضا خروجه من الملح الحلو، من العذب الفرات والملح الجاج كلاهما. والله أعلم. نستفيد من ذلك أن النقلة عن ظاهر الدليل تحتاج إلى دليل، فإن لم يكن دليل فلا نقلة، يبقى على الظاهر. الأصل الأخذ بالظاهر ما لم ينقل عنه ناقل. إلى هنا بارك الله فيكم.